الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 700 من تفسير البغوي، وهو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516، وهو الدرس الرابع من تفسير سورة الزخرف. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون استهزاء. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها. وأخذناهم بالعذاب بالسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس. فكانت هذه دلالات لموسى عليه السلام وعذابا لهم، فكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها لعلهم يرجعون عن كفرهم. وقالوا لموسى لما عاينوا العذاب: يا أيها الساحر، يا أيها العالم الكامل الحاذق. وإنما قالوا هذا توقيرا وتعظيما له، لأن السحر عندهم كان علما عظيما وصفة ممدوحة. وقيل معناه: يا أيها الذي غلبنا بسحره. وقال الزجاج: خاطبوه بما به لما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر: ادعو لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أخبرتنا من عهده إليك، إن آمنا كشف عنا العذاب، فاسأله يكشف عنا العذاب، إننا لمهتدون مؤمنون. فدعا موسى فكشف عنهم فلم يؤمنوا. فذلك قوله عز وجل: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، أنهار النيل، تجري من تحتي من تحت قصوري. وقال قتادة: تجري بين يدي في جناني وبساتيني. وقال الحسن بأمري: أفلا تبصرون عظمتي وشدة ملكي، أم أنا خير؟ بل أنا خير، أم بمعنى بل وليس بحرف عطف على قول أكثر المفسرين. وقال الفراء الوقف على قوله أم، وفيه إضمار مجازها: أفلا تبصرون أم تبصرون. ثم ابتدأ فقال: أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف حقير، يعني موسى. قوله: ولا يكاد يبين، يفصح بكلامه للثغته التي في لسانه. قد عافاه الله، لكن ما زال يعيره بها. فأهل الباطل هكذا، ربما يعير المستقيم بذنب قد تاب منه، كما هو حال الرافضة في تعيير هند بنت عتبة رضي الله عنها، مع أن الذنب لم يثبت عليها. الأكل من أقصد ال... نعم الأكل من كبده حديث ضعيف، خرجها أحمد هو حديث ضعيف، وأنها أمرت بقتله لا يثبت. فلولا ألقي عليه إن كان صادقا أسورة من ذهب. قرأ حفص ويعقوب أسورة جمع سوار، وقرأ الآخرون أساورة على جمع الأسورة وهي جمع الجمع. قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب، يكون ذلك دلالة لسيادته. فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب؟ إن كان سيدا تجب علينا طاعته، أو جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين يقارن بعضهم بعضا، يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره. قال الله عز وجل: فاستخف قومه، أي استخف فرعون قومه القبط، أي وجدهم جهالا. وقيل حملهم على الخفة والجهل، يقال استخفه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب. فأطاعوه على تكذيب موسى، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أغضبونا، والأسف شدة الغضب، ويأتي الأسف على معنيين: المعنى الأول الحزن، وهذا ينزه الله عز وجل عنه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن يعقوب: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والثاني الأسف بمعنى شدة الغضب، وهذا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الوجه الذي يليق بجلاله. وهذه الآية من أصرح الآي في الرد على المعتزلة والأشاعرة ومن إليهم الذين يفسرون الصفة بلازمها، فيقولون الغضب الانتقام والرضا الإحسان. فقد فرق الله عز وجل في هذه الآية بين الصفة ولازمها، فقال: فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. فكان الانتقام لازمه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، ولو كان المعنى كما يقولون أن الغضب بمعنى الانتقام سيكون قراءة الآية: فلما انتقمنا انتقمنا، وهذه ركاكة يصان عنها كلام أحد الناس، فما بالك بالكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه قاعدة في جميع الصفات: أثبت الصفة ثم أثبت لازم، أما تجعل الصفة هي اللازم هذا الغلط، هذا التحريف، هذا التأويل. فالله عز وجل يرضى عن المؤمنين ويحسن إليهم ويثيبهم، ويغضب على الكافرين ويعاقبهم. انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا، قرا حمزة والكسائي سلفا بضم السين واللام، قال الفراء هو جمع السليف من سلف بضم من سلف بضم اللام يسلف أي تقدم، وقرأ الآخرون بفتح السين واللام على جمع السالف مثل حارس وحرس وخادم وخدم وراصد ورصد، وهما جميعا الماضون المتقدمون من الأمم. يقال سلف يسلف إذا تقدم، والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون، ومثل للآخرين عبرة وعظة لمن بقي بعدهم، وقيل سلفا لكفار هذه الأمة إلى النار، ومثلا لمن يجي بعدهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا قال ابن عباس وأكثر المفسرين إن الآية نزلت في مجادلة عبد الله بن الزبعرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا قال ابن عباس وأكثر المفسرين إن الآية نزلت في مجادلة عبد الله بن الزبعرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام لما نزل قوله تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقد ذكرنا في سورة الأنبياء عليهم السلام إذ قومك منه يصدون، قرأ أهل المدينة والشام والكسائي يصدون بضم الصاد أي يعرضون، نظيره قوله تعالى: يصدون عنك صدودا، وقرأ الآخرون بكسر الصاد يعني بالكسر يضجون، يصدون يضجون صيحون، وبالضم يصدون من الصدود. واختلفوا في معناه، قال الكسائي: هما لغتان مثل يعرشون ويعرشون. سبحان الله يا أخوة، كان دائما يسبق لساني في عيون إلى الكسر، بيوت إلى الكسر، وهي لهجة التي نحن عليها في البلاد، نقول بيوت عيون، وإذا بها قراءة عيون وعيون، بيوت وبيوت، وهنا على القول يعرشون ويعرشون. فأحيانا الإنسان يدخل عليه الشيء إما من جهة يعني لهجة، أو من جهة عادة، أو من جهة شيء يكون قد لصق بذهنه في صغره، أو مر عليه في بداية طلبه. فلذلك الإنسان يركز على مثل هذه الأمور. وشد عليه يشد ويشد ونم بالحديث ينم وينم. وقال ابن عباس معناه يضجون، وقال سعد بن سيب يصيحون، كما هو حال الكفار الآن أصحاب الصياح، قاتلهم الله في كل زمن، يعني إذا اجتمعوا في ملاعب كرة القدم، إذا اجتمعوا في المسارح، إذا اجتمعوا في دور السينما هم البلاء، أين ما اجتمعوا تجدهم أصحاب صياح، حتى عبادتهم صياح، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديح، صياح صفير، هذا شأنهم، شأن سيء. إذن كثير من المسلمين أخذوا هذه العادة منهم، الصياح والضجيج وعدم السكينة، والاضطراب. حين تهبط الطائرة يتقافزون كالحمر، صياح تصفيق، ما في السكينة، تسبيح عند النزول وتكبير عند الارتفاع. وهكذا إذا وقع لهم شيء من الأمور تصفيق وصياح، هناك سكينة. ضر النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر الصحابة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فحمدنا وكبرنا. أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فحمدنا فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا كذا، نصف أهل الجنة. نعم، حمدوا وكبروا. هؤلاء يصيحون، يرقصون، يضطربون، ينهقون، وكل من تشبه بهم، حتى أصحاب الرقص من الصوفية في المساجد. وشأن المبتدعة في حال المناظرات تجد عندهم الصياح ونحو ذلك، فلا أسوأ من الكفر وأخلاق الكفار، ولا أحسن من الإسلام وأخلاق الإسلام. وإلا كان الحق ولما ضرب ابن مريم مثلا أن يأخذوا بهذه الحكمة وهذا التعليل الذي بينه الله عز وجل. ولما خنقوا النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتراقصون يضحكون من هذا الصخب، من هذا الصياح. وفي نفس الوقت إذا سمعوا القرآن أعرضوا وتألموا. مرة كنت في طائرة وهم مشغلين موسيقى وأنا شغلت القرآن، وإذا بالمضيفة تلك تأتي: ليش تشغل القرآن؟ طفي القرآن. يعني الموسيقى ما يتألموا منها، والصخب المؤذي لا يتألموا منه، والقرآن ما يعجبهم سماعه ولو كانوا لا يفهمون معناه. تجد المعرضين يركب جنبك ومشغل الموسيقى في أذنه تصيح إلى أذنك، وأنت إذا شغلت كلام الله تجد الاعتراض، مع أنهم لا يفهمونه، فكيف لو فهموه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا: آلهتنا خير أم هو؟ قال قتادة: أم هو يعنون محمدا فنعبده ونطيعه ونترك آلهتنا. وقال السدي بن زيد: أم هو يعني عيسى؟ قالوا: يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة في النار. وقال الله تعالى: ما ضربوه يعني هذا المثل لك إلا جدلا، خصومة بالباطل. وقد علموا أن المراد من قوله: وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هؤلاء الأصنام، بل هم قوم خصمون، يعني أصحاب خصومة وجدل. ولذلك الخوارج لما جاءهم ابن عباس رضي الله عنه لمناظرتهم قال بعضهم: لا تناظر ابن عباس فإنه من قريش، وقد قال الله عز وجل في شأنهم: بل هم قوم خصمون. والساعة تقوم على أصحاب الخصومة وهم يخصمون، تقوم وينفخ في الصور وهم يتخاصمون في أسواقهم، يتخاصمون ويتجادلون بالباطل. فالخصام بالباطل والجدال بالباطل من أسوأ ما يكون. وأهل البدع سموا بأصحاب الخصومات لأنهم لا يطلبون الحق عند المناظرة. قد يأتي بعضهم يقول لك: انصحني، وجهني، ناظرني، لكن هو ما يريد أصلا الحق، هو يريد الخصومة، خصمني واخصمك. ولذلك قال بعضهم للإمام مالك: ناظرني، قال: إن خصمتني، قال: اتبعتني، قال: وإن خصمتك، قال: أتبعك. قال اذهب إلى شيخ مثلك. فوصف الخصومة لاحق بالكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، شديد البغض شديد الخصومة. فالكفار يتميزون بهذه الصفة، وهكذا من سلك سبيلهم من أهل البدع أصحاب خصومات وجدالات. الله عز وجل لما ذكر لهم شأن يعني إهانة الكفار بإدخال آلهتهم إلى النار معهم، أراد أن يصرفوا عن عبادتهم إلى التوحيد، قاموا يخاصمهم وعيسى كما يفعل الآن عباد القبور. نقول لا يجوز عبادة هذه الطواغيت. يقول لك الأنبياء طواغيت، الأولياء طواغيت، القبور طواغيت، القبور التي تعبد من دون الله طواغيت. احنا ما تكلمنا في الأنبياء، الأنبياء أنبياء والرسل رسل والصالحون صالحون، لكن هذه القبور التي تعبد من دون الله طواغيت. فهذا من الخصومة، نسأل الله السلام والعافية. والخصومات يكسر معها قسوة القلب، ضيق الصدر، التنافر، التهاجر، التقاطع، التدابر. وكل مبتدع تجد صاحب خصومة، هذا وصف لهم مستقر. انظروا إلى البرامج الآن، تجد عندهم خصومة في كل مسألة، خصومة. نوجه لهم بعض النصائح التوجيهات التي لو كانوا أصحاب إنصاف قالوا جزاكم الله خير، نبهتمونا ما انتبهنا. لكن أصحاب خصومات يذهبون إلى رمي أهل السنة بكل حجر ومدر. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي أو الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله الحمشاوي، قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. سبحان الله، يعني أيضا ما تذكرنا دلالة هذا الحديث، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل الخصومة، يعني في الأمور العظيمة والأمور اليسيرة إذا وقع الضلال عند الشخص يؤتى الجدل، يؤتى الجدل. نسأل الله السلامة والعافية حتى في مسائل فقهية. انظروا إلى أهل السنة أصحاب الإنصاف، ما عندهم جدل، تجد هذا يفتي بكفر تارك الصلاة، تجد الآخر يقول إن تركها تكاسلا ليس بكافر، ما يقع بينهم الجدل والخصومات. بينما إذا نظرت إلى أهل البدع جدل خصومات وتنافر وإعراض. نسأل الله السلامة والعافية. التفسير يا أخوة يعني كتاب عظيم، إن شئت في التوحيد، إن شئت في العقيدة، إن شئت في الأحكام، إن شئت في الأخلاق والآداب، إن شئت في باب الدعوة. والله لو أراد الإنسان أن يتكلم عن كل فن من فنون العلم بالآية التي أمر عليها لخرجنا عن المقصود وخرجنا عن الاعتدال. انظر إلى هذه الآيات التي قرأناها اليوم، إثبات الصفات، إثبات النبوات والرسالات، إثبات التوحيد، كذب المشركين والكافرين والتلون الذي عندهم، الضجيج الذي يحدثونه، والضجيج كما يقال على قدر الألم، الضجيج الذي يحدثونه، ضرب الأمثال الباطل لرد الحق الصريح الجلي، انتقام الله عز وجل من الكافرين والمعرضين والمناوئين. يعني تبجح الكافرين بما ليس فيهم، بينما المؤمن تكون الصفة فيه يضيفها إلى الله، النعمة عنده يضيفها إلى الله، أما الكافر يتبجح بما ليس له فيه يد. انظروا إلى فرعون يتبجح بالأنهار التي تجري، والله الذي خلقها، والله الذي أجراها، والله الذي يسرها، ويجعلها دليل على ربوبيته الكاذب فيها. ويطلبون الآيات ويكفرون، لا تصدق لما يقول فلولا ألقي عليها أسورة من ذهب، والله لو ألقيت عليه الأسورة من الذهب ما آمن. إنما هذا من باب الخصومات التي سمعتموها والجدال الذي سمعتموه. مرة كنا في البلاد، نزل دعوة، وجاءني أخي صالح الله يصلحه ويوفقه، قال هذا فلان جاء من منطقة فلان ويحب يجلس معك. قلت له أخي هؤلاء أصحاب جمعيات ما فيهم خير. قال هو يريد الحق بس التبس عليه الأمر. قلنا حياه الله، صلينا مغرب وصلينا عشاء ونزلنا، سمرنا إلى قريب منتصف الليل. كان سؤاله قال يا أخي ما عدرينا أين الحق. قلت نبصر بالحق بوجه حق، يعني ليس بمباشرة أننا نحن أهل الحق، بيّنت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، ثم حصلت بدعة كذا وكانوا يقولون هم أهل حق وكذا وكذا، إلى أن وصلنا إلى الرافضة الآن تقول هي أهل الحق، ونمضي نذكر بعض عقائدهم، هل هم أهل الحق؟ الأخوان المسلمون يقولون هم أهل الحق، ولكن ننظر إلى واقعهم، هل هم أهل الحق؟ السرورية الكذا الكذا. المهم بيّنت له، ثم قلت في الأخير وانظر إلى أهل السنة يقولون هم أهل الحق، انظر في باب العقيدة كيف حال أهل السنة، انظر في باب التوحيد كيف حال أهل السنة، انظر في باب العبادات، انظر في باب الأخلاق. المهم أثبتنا له أنهم أهل الحق ببيان بحمد الله، يعني بدون أن يقول أنت ما تقبل إلا قولك، قد بينا له كل فرقة وضلال تلك الفرقة، إلى أن وصلنا إلى أهل السنة وبيان أحقية أهل السنة وأن مذهبهم هو الحق. قال والله ما عدرينا إلا الحق، يعني بعد هذا كله لتعلم أنهم أصحاب جدل. ما يأتي يقول لك انصحني كذاب، لو أراد النصيحة النصيحة معروف الباب لها. وهكذا مثل صحاب ناصر يماني، هذا صاحب الدجل الدجال، كنت في مكة وأرسل رسالة في الفيسبوك ووصلتني أيضا من غيره، وأنا أطلب من الشيخ العلامة يكبرني العلامة عبد الحميد الحجوري أن يناظرني. قلت هذا دجال، كيف ناظر دجال؟ بعض الناس راسل وكذا، ناظره لعل الله يهديه على يديك إن كان دجال. قلت هذا دجال، الدجال يحذر منه، ونزلت فيه عدة مقالات أنه دجال. كيف تناظر دجال؟ كان يقول لي كيف أصلح وناظر دجال؟ يعني لا يؤمن بدلالة السنة على الوجه الشرعي، لا يؤمن بدلالة القرآن على الوجه الشرعي، لا يلتفت إلى منهج السلف، كيف أناظره؟ هل أنت تناظر واحد على شيء تتفقون عليه؟ أما القرآن يفسره على هواه، ما يقبل تفسير السلف. الحديث إن كان الحديث في صالحه استدل به ولو كان موضوعا، وإن كان ليس في صالحه ولو كان في البخاري ومسلم يرجم به. هذا ما يناظر يا أخوة، هذا لو هناك إمام يعني يقوم بما أوجب الله عليه، إما التوبة إما السيف، إلا أدنى الدون ضرب،
حتى يذهب ما في رأسه من الزيق والضلال. الله عز وجل يقول سأصليه سقر، وسقر عنده نجم، كيف تصلح بهذا البقرة إن صح التعبير أنه بقرة؟ يعني سقر جهنم، وهو يقول سقر النجم الذي سينزل على الأرض وسيبيد الأرض. جاء الوقت الذي حدد النجم ما جاء نجم، وكم من أحداث قد حددها ستنزل وما جاء شيء من تلك الأحداث. فمثل هذا كيف تناظره؟ كيف تنصحه؟ كيف توجهه؟ سأل الله السلامة العافية. لكن بعض الناس مسكين يكون عنده سعة ظن، سعة صدر، يقول لك يا أخي بيّن لهم انصحهم. مرة كنت في جزيرة بنبا في بلاد تنزانيا، قالوا يا أخي هنا عندنا الفرقة الأحمدية، فرقة كافرة صوفية زندقية، نريدك أن تناظرهم. قلت ما أناظرهم، اعلنوا لي محاضرة في بيان منهج الفرقة الأحمدية. اعلنوا محاضرة وذهبنا، تكلمنا عن هذه الفرقة وضلالات هذه الفرقة وانحرافات هذه الفرقة وما يتعلق بهذه الفرقة. أنا أراد الله هدايته اهتدى، أما أذهب أنا والصوفي يجلس يضحك، وربما يعني المترجم ما يحسن الترجمة وإذا به يسخر، ومغالبة، ما عندي مغالبة. السلف ما عندهم مغالبة، عندهم إما أن تكون مع الهدى وإلا ارحل إلى حيث ألقت رحلها مقعشمي. فما رضيت بنظرهم. وكثير من الأخوة هداهم الله كان قد سلكوا هذا المسلك وحذرناهم منه. يعني في كل سنة يتناظر هو الصوفية في نفس المسائل ونفس الصوفي، إيش من فائدة هذا؟ هذا إهانة للعلم. السلف ما كانوا يحبون المناظرة ويحذرون منها. فما كل من قال لك ناظرني تناظره، لا تناظر. ما سقط أبو الحسن إلا حين ذهب يناظر جعفر أمين، ذهب يناظر جعفر أمين السروري القطبي وانتصر عليه، وتبجح السرورية تلك الأيام أن أصحاب الشيخ مقبل على خطأ وقد انتصرنا على أبي الحسن. كل العلماء وكل المشايخ انكروا على أبي الحسن المناظرة من أصلها. ما أوجب الله المناظرة وما أمر الله بها. وإذا جاءك المبتدع يريد يناظرك قل له أنا ما أناظر، أنا أنصح. أنصحك أن تترك البدعة، تترك الضلالة. أما انتصر علي وانتصر عليك. صلى الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم. وهنا كلام للذكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في الحجج فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته، والله المستعان.